بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وأصحابه، أما بعد، فنتابع درسنا في الشرح الوسيط على متن الورقات. هنا استدراك على موضع ورد في درس أمس عند مسألة التعليل بالأمر الغالب. القاعدة: يدور الحكم وعلته وجودا وعدما. استثنى العلماء منها إذا ثبت بالنص بقاء الحكم مع انتفاء العلة كالرمل، واستثنى العلماء أيضا ما إذا كان التعليل بالأمر الغالب، وهو التعليل بالمضان عند الأصوليين. هذا الكلام سبق، فقلنا إن الأعمى يستأذن إذا أراد الدخول إلى بيت أحد من الناس، مع أن الاستئذان من أجل البصر. لماذا قلنا؟ لأن هذا من باب التعليل بالمضان، لكن هذا التعليل ورد على الأمر الغالب، وهو أن أغلب الناس مبصرون، فيبقى الحكم في حق الأعمى مع انتفاء العلة. فإن قيل يترتب على هذا أنه يجب على المرأة أن تحتجب عن الرجل الأعمى، يعني طالما أن الأعمى يستأذن إذا أراد الدخول إلى بيت غيره، فمع أن العلة في الاستئذان التعليل في الاستئذان البصر، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر كما جاء في الحديث الصحيح. طيب، إذن الأعمى الآن المرأة تحتجب عنه، والصحيح أن المرأة لا يجب عليها أن تحتجب عن الرجل الأعمى. لماذا؟ هنا كان الكلام قيل ليست هذه المسألة من هذا الباب، لأن علة تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية هي الفتنة. صحيح، العلة من تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية الفتنة. ثم قلت وليست أمرا أغلبيا، إذ أن بعضا من الناس قد ينظرون إلى النساء ولا يفتنون. قلنا هذه الكلمة فيها نظر، لذلك هذه الكلمة تحذف، هذه العبارة كلها توضع عليها دائرة، وهي عبارة وليست أمرا أغلبيا، إذ أن بعضا من الناس قد ينظرون إلى النساء ولا يفتنون. هذا ليس بصحيح، هذه تحذف هذه العبارة، وتكتب مكانها في الهامش طيب، ماذا نكتب مكانها؟ يأتيك أثناء السياق. قيل ليست هذه المسألة من هذا الباب، لأن علة تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية هي الفتنة. اكتب الآن في الهامش، اخرج بسهم، اكتب وهي من هذه الحيثية معدومة في حق الأعمى، وهي من هذه الحيثية معدومة في حق الأعمى. فكانت هذه المسألة مندرجة تحت قاعدة الأمر يدور مع علة وجود وعدم. هكذا أصبح الكلام إن شاء الله سليما واضح. إذا لماذا الآن الأعمى المرأة لا تحتجب عنه؟ لأن العلة في الحجاب الفتنة، والأعمى الفتنة في حقه معدومة، لأنه لا يبصر، ما يرى. وقولي في الكلام هنا من هذه الحيثية، وهي من هذه الحيثية معدومة في حق الأعمى، يعني من حيث النظر. كلمة من هذه الحيثية يعني من حيث النظر، لأن الأعمى قد يفتن ولكن من غير النظر، قد يفتن من خلال الكلام بالأذن، قد يفتن باللمس، قد يفتن بأشياء أخرى، لكن النظر لا، ما يفتن به لأنه ما يرى. هذا معنى الكلام، وهي من هذه الحيثية يعني النظر معدومة في حق الأعمى. من هنا جاز للصبي والمخصي والمعتوه النظر إلى النساء، لأن الفتنة في حقهم مأمونة. أظن الكلام الآن أصبح سليما. ومسألة الاستئذان فيها تفصيل. الإنسان إذا دخل إلى بيت أجنبي، إذا دخل إلى بيت أجنبي يجب عليه أن يستأذن حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. طيب إذا دخل إلى بيت قريب من المحارم كبيت أمه أو بيت أخته أو بيت ابنته كذلك، فهنا العلماء قالوا أيضا يستأذن، أيضا يستأذن. وذلك سأل أحد الناس بعض السلف ابن مسعود أو غيره: أستأذن على أمي؟ قال: نعم، لئلا ترى منها شيئا تكرهه. وقال بعضهم أيضا، سأل بعض السلف: أستأذن على أختي؟ قال له: أتحب أن تراها عريانة؟ يعني استأذن عليها، إن قد تكون في وضع ليس بجيد تستأذن. لو قال قائل إن الأعمى إذا دخل على أمه أو على أخته فإن الاستئذان لا يجب عليه لكان قولا متجها، لكان قولا متجها. أما الأعمى إذا دخل إلى بيت أجنبي لا، لا بد أن يستأذن، لأن البيوت لها حرمة ما يدخلها هكذا. أما إذا دخل على بيت أمه أو أخته أو ابنته إلى آخره، طبعا العلماء استثنوا الزوجة، استثنوا دخول الإنسان على أهله على زوجته، قالوا ما يجب، لكن قالوا من الأدب. لذلك تقول زينب امرأة عبد الله بن مسعود، قالت شوف الأدب كيف عند الصحابة، تقول: كان عبد الله بن مسعود إذا دخل تنحنح، يعني إذا دخل إلى بيته إلى زوجته. قال العلماء: هذا من الأدب، لئلا يعني ينظر في المرأة إلى شيء ما يرغبه ولا يحبه فيها. فكان عبد الله بن مسعود حتى إذا دخل على بيته على زوجته أيضا يتنحنح أو يفعل شيئا يعني يخبرهم فيه أنه قد جاء، لكن طبعا لا يجب. هذه في قضية الاستئذان. طيب على كل حال هي مسألة تبحث في كتب الأدب، لكن هنا نريد أن يكون الكلام سليما. بهذا التعديل أظن أن الكلام أصبح الآن واضحا وسليما بإذن الله. طيب نتابع في الشرح الكلام الذي سبق في الأحكام الشرعية المعللة بعلة واحدة. طيب هذا في الكلام عن الحكم المعلل بعلة واحدة، أما الحكم المعلل بأكثر من علة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح حفظه الله تعالى: أما الحكم المعلل بأكثر من علة على طريق البدل، إذا لو كانت أجزاء في العلة فإن الحكم لا يوجد بدونها، لا يوجد بدونها، فليس داخلا في كلام المؤلف، فهو إن اختلفت فيه علة وجد بأخرى كالبول والغائط لنقض الوضوء، فإن البول يكون معدوما وعلة النقض ثابتة بخروج الغائط، وهكذا.
طيب أما الحكم المعلل بأكثر من علة على طريق البدل، على طريق البدل يعني أن كل علة يصلح أن تكون بدلا عن الأخرى كنواقض الوضوء. الوضوء ينقض بأشياء، منها البول ومنها الغائط ومنها النوم ومنها أكل لحم الإبل ومنها مس الفرج بشهوة. طيب هذه كلها علل لنقض الوضوء، كلها على سبيل البدل، يعني كل علة تستقل بنقض الوضوء بدلا عن الأخرى، هذا على سبيل البدل. طيب لماذا قلنا على طريق البدل؟ لأن العلل إذا كانت، العلل إذا كانت أجزاء في العلية، بمعنى أن الواحدة منها لا تستقل بالحكم، وإنما يكون الحكم بمجموعها، هذه هذا النوع من العلل التي لا يقوم الحكم إلا بمجموعها، هذا الحكم لا يوجد بدونها، لا بد أن توجد كلها. لذلك هنا في عبارة: إذ لو كانت أجزاء في العلة، يعني لو كانت العلل هذه ليست على طريق البدل إنما هي أجزاء في العلة، فإن الحكم لا يوجد بدونها. طيب عبارة إذ لو كانت أجزاء في العلة فإن الحكم لا يوجد بدونها، ضعها بين هلالين. أنا هنا قلت العبارة بين الهلالين تنقل إلى الحاشية ويوضع الرقم فوق كلمة البدل، يعني هذه العبارة توضيحية، من الأفضل أن توضع في الحاشية، هي توضيحية فقط. أما الحكم المعلل بأكثر من علة على طريق البدل، لماذا قلنا على طريق البدل؟ هذه العبارة التي بعدها توضيح، إذ لو كانت أجزاء في العلة فإن الحكم لا يوجد بدونها. مثال ذلك، لو قال الرجل لأهله لزوجته: أنت طالق إذا حضر أعمامك الثلاثة مثلا، فالآن بنى الطلاق على حضور الأعمام الثلاثة، فكل عم جزء في العلة، فلو حضر عم واحد هل يقع الطلاق؟ الجواب لا، لأنه قيد بحضور الأعمام الثلاثة، فالأعمام الثلاثة أجزاء للعلة، والعلة مجموع حضور الأعمام. فهنا هل حضور العم الواحد علة في الحكم على طريق البدل، أم أنه جزء في العلة؟ هو جزء في العلة. لكن لو قال لها: أنت طالق إذا حضر أحد أعمامك، ها أصبح كل عم علة مستقلة على طريق البدل. هذا الفرق بين الحالتين. قلت هنا: فليس داخلا في كلام المؤلف، يعني الحكم المعلل بأكثر من علة على طريق البدل المؤلف لا يريده، لأن المؤلف لا يراه أصلا. المؤلف من العلماء الذين يقولون إن الحكم الشرعي لا يعلل إلا بعلة واحدة، وهي مسألة خلافية، والخلاف فيها ليس تحته طائل. ويضربون على ذلك مثالا بماذا؟ بما لو في مسألة نقض الوضوء، بما لو بال الرجل ومس مس زوجته، على القول بأن مس الزوجة ينقض الوضوء، فهنا جاء بعلتين في وقت واحد، فهل نقول نقض الوضوء كان بالعلتين بالمس والبول أم بعلة واحدة؟ الجوين ومعه جماعة يقولون لا، بعلة واحدة، وخالف ذلك أكثر العلماء وقالوا بل بالعلتين. يعني هل الحكم الشرعي يعلل بعلة واحدة أم أنه لا يعلل؟ الجويني يقول لا يعلل إلا بعلة واحدة. وكما مثل أيضا بمسألة أخرى، مثلوا بمسألة أخرى، كما لو يوجد طفلة مثلا رضيعة أرضعتها أختك وزوجة أخيك، فلما أرضعتها أختك أصبحت أنت خالا لها من الرضاعة، ولما أرضعتها زوجة أخيك أصبحت أنت عما لها من الرضاعة. إذن هي الآن تحرم عليك، لكن هل تحرم عليك باعتبار أنك خالها أو باعتبار أنك عمها؟ الجويني يقول علة واحدة، والجمهور يقولون بالعلتين، بالعلتين. عرفتم هذه المسألة؟ شيخ الإسلام رحمه الله يقول إن الخلاف بينهم لفظي، نزاع في العبارة ما له أثر. لماذا؟ لأن الجميع متفقون على التحريم. وفي المسألة الأولى، مسألة النقض بالمس والبول معا، الجميع متفقون على نقض الوضوء، إذن أصبحت المسألة نزاع في العبارة. طيب، قلت: فهو إن تخلفت فيه علة وجد بأخرى كالبول والغائط لنقض الوضوء، فإن البول يكون معدوما وعلة النقض ثابتة بخروج الغائط، وهكذا. وكلام المؤلف، نعم تابع.
قال: وكلام المؤلف في هذا الموضع مبني على المنع من تعليل الحكم بعلتين مستقلتين في العلية، وهو رأي كثير من الفقهاء والمتكلمين. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الخلاف بينهم وبين الجمهور المجوزين لتعليل الحكم بعلتين خلاف لفظي ونزاع في العبارة، وليس بنزاع تناقض، وقد بين ذلك رحمه الله في بحث مفرد مجموع الفتاوى.
نعم. ثم قال الجويني رحمه الله: والعلة هي الجريمة للحكم، والحكم هو المجلوب للعلة. هذه أيضا مسألة لا طائل تحتها، وفيها خلاف كما يوضحه الشارح الآن. نعم.
قال: هذه مسألة خلافية بين الحنفية والشافعية، ويظهر من كلام المؤلف ترجيحه المذهب الأخير من أن الحكم يثبت بالعلة لا بالنص خلافا للحنفية. قال المدين الطوفي: اختلف الأصوليون في ثبوت الحكم في الأصل، هل هو بالعلة أو بالنص؟ والعلة فيه هذه الفصل ما فيه
لا، والعلة فيه هذه الفصل لا داعي له. ثبوت الحكم بالعلة أو بالنص يعني كحديث إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، هل الحكم وهو الاستئذان هنا هل وجد للعلة لعلة البصر أم بهذا النص الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فمنهم من يقول الحكم وجد بالعلة، ومنهم من يقول بالنص. نعم، نرى الكلام. نعم.
قال: والعلة فيه دليل على ثبوت الحكم بمثله في الفرع، والأول مذهب الشافعي ومشايخ سمرقند، والثاني مذهب العراقيين من الحنفية. انتهى. ثم نقل عن سيف الدين الآمني أن الخلاف في هذه المسألة خلاف لفظي، لأن مراد الشافعية بكون الحكم ثابتا بالعلة أنها الباعثة للشارع على إثبات الحكم، لا أنها معرفة له.
يعني هي السبب، هي الباعثة لثبوت الحكم لا معرفة له. كيف؟ ما معنى معرفة؟ يعني ما عرفنا الحكم عن طريق العلة، وإنما عرفنا الحكم عن طريق النص. إذن العلة، مراد الشافعية أن العلة هي السبب، هي الباعث على حكم الشارع، لكن حكم الشارع ما عرفناه عن طريق العلة، عرفناه عن طريق النص. هذا مراد الشافعية. نعم.
ومراد الحنفية بكون الحكم ثابتا بالنص أنه المعرف للحكم لا العلة، فكل من الفريقين غير منكر لقول الآخر، بل هم متفقون في المعنى، فثبت أن النزاع بينهم لفظي. شرح مختصر الروضة. قال الشارح حفظه الله: قلت: كلام السيف الآمدي موجود بمعناه في كتابه الإحكام، وقد سبقه أبو حامد الغزالي في كتابه المستصفى إلى هذا المعنى، حيث وصف هذا الخلاف بأنه لا تحقيق تحته.
نعم، لا تحقيق تحته. وبذلك نكون انتهينا من القياس، بقي عندنا الحظر والإباحة وترتيب الأدلة وشروط المفتي، شروط المستفتي، ثم الباب الأخير وهو الاجتهاد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.